أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: إن الصفات على قسمين، ثبوتية وسلبية. طبعا قلنا بالأمس في بيان كيفية معرفة الصفات، وقلنا كيفية معرفة الصفات تكون على نحوين. إما عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، إما من خلال الدليل العقلي، وأن ما توصلنا إليه من الدليل العقلي في إثبات وجود الواجب، أن هناك واجبا بالذات، فهنا تكون هذه من خلال لمية كونه واجب الوجود ننتزع كثير من الصفات التي قلناها، أو من خلال معرفة الآفاق والأنفس، أيضا هي هذه أيضا تكون من الناحية عقلية، وأخرى من خلال الوحي، وذكرنا أن الوحي ذكر هذه الصفات له سبحانه وتعالى. اليوم المصنف أو الشارح يقول: الصفات على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية يعبرون عنها بالصفات الكمالية الجمالية التي تتجمل بها الذات، والصفات السلبية يعبرون عنها بالصفات الجلالية التي يجل الواجب تعالى أن يتصف بمثلها. وهذه الصفات التي تكون سلبية هي مرجعها إلى النقص، ترجع علما إلى النقص، فإن الجسمية والعرض والجوهر وكونه مثلا يعني بالنسبة لهذه الأمور من الخفة والثقل والعين وكل هذه منزه عنها. لماذا منزه عنها؟ لأن كل هذه ترجع إلى مسألة واحدة، ترجع إلى النقص، محدودية، جهات عدمية. فإن التركيب واضح، مثلا التركيب له أنحاء متعددة من التراكيب الخارجية والذهنية ومن الماهية والوجود ومن العدم والوجود، كل هذه التراكيب بأصنافها ترجع إلى النقص، كونه محدود. وعلى هذا الأساس إذن تكون هذه الصفات السلبية منزه عنها سبحانه وتعالى. إذن فالصفات الثبوتية الكمالية التي يتصف بها سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحياة. واضح؟ هذه الصفات صفات كمالية جمالية، وفي قبالها الصفات السلبية التي تكون مسلوبا عنها أو مسلوبة عن الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا أشار صدر المتألهين رحمة الله عليه لهذين الإصطلاحين في تفسيره لآية الكرسي. واضح؟ عندما ذكر بأنه بل في تفسيره، في تفسير صدر المتألهين عنده رجل أكو تفسير القرآن الكريم موجود هالسبالي في، ولكن يقول أنه الآية المباركة قد أشارت إلى هذين الأمرين، وهو قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال ترجع إلى أنه الصفات السلبية التي تكون مسلوبة عن الواجب، والتي يجل الواجب عن أن يتصف بمثلها. لماذا؟ لأن مرجعها إلى الأحسنتم إلى النقص، هذه ترجع. بينما صفات الإكرام والجمال الصفات الثبوتية هذه صفات كمالية، واضح، يتصف بها سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المورد الأول. قطعا هنا أن علماء العقائد بعضهم أو ذكروا في وجه حصر الصفات الثبوتية، ذكروا أن الصفات الثبوتية الجمالية حوالي 8 صفات لذكره. قالوا هذه الصفات هي صفات ثبوتية، مثل من؟ قالوا العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، التكلم، الغنى. قالوا الصفات الثبوتية ذني، واضح. هسه يجي إن شاء الله أكو محل خلاف في بعضها، أكو عندنا بعض الصفات محل خلاف، هل هي صفة ذات أم صفة فعل، كصفة التكلم، كصفة الإرادة، هذه الإرادة اللي ليست على مقام واحد من البحث، لأنه البعض اعتبرها من صفات الذات. يجي إن شاء الله في محلها في بحث الإرادة، البعض اعتبرها أنه من صفة الذات وأرجعها إلى العلم، البعض أرجعها إلى أنها صفة فعل، وهكذا. لهذا مثلا الصفات اللي موجودة هذه ليست على وتيرة واحد، أكو بل بعض الصفات كما سيأتينا إن شاء الله في الغد أن بعضها قد يتداخل مع البعض، كصفة الحياة مثلا يتداخل مع العلم والقدرة، واضح. لكن أن علماء الأخلاق العقائد العفو ذكروا أن الصفات الثبوتية هذه الصفات 8، أما الصفات السلبية، الصفات السلبية قالوا أنها تكون 7، مثل من؟ قالوا أنه ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض، غير مرئي، غير متحيز، لا حال في شيء ولم يتحد في شيء ولا يتحد في شيء. هذني الصفات السلبية قالوا هاي سبعة، وذني ثمانية. هذا ما ذكره علماء العقائد. إلا أنه الصحيح أن صفات الواجب تعالى لا يمكن أن تحدد بسبعة أو بثمانية. وإلا تعال أنت إلى في الروايات اللي وردت وفي الأدعية التي ذكرت، ذكر في دعاء الجوشن شقد أكثر من ألف اسم، أكثر من ألف بلى اسم وصفة له سبحانه وتعالى. الصحيح على ما يتبنونه المحققين ومنهم المصنف يقول أن الصفات الكمالية مرجعها إلى أمر واحد، وهو كل كمال، كل كمال لائق، فالله سبحانه وتعالى يتصف به ضمن ما يليق به. كل كمال لائق فهو تعالى يتصف به على نحو ما يتناسب مع وجوده سبحانه وتعالى. ماكو داعي أنه نحن نحصر هذه الصفات بالثمانية، وكذا الصفات السلبية، فكل نقص، واضح، كل نقص يعتبر نقصا وعجزا فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. فلا داعي لتحديد أن الصفات السلبية بسبعة والثبوتية بثمانية، لا، واضح هذا؟ فعلى هذا الأساس بالنسبة إلى هذه الصفات اتضح أنه ملخصا أن صفات الواجب سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. الثبوتية التي تكون صفة جمال وكمال ذاتية، والصفة السلبية تكون شني منزهة عنه سبحانه وتعالى. ولا داعي لأنه تكون هذه محدودة بحد، وإنما كما قلنا تكون وترجع إلى أمر واحد. لا داعي أنه يقولون صفات الثبوتية ثمانية والسلبية سبعة، لا، وإنما تكون هذه ترجع إلى أمر واحد، وهو أنه كل كمال لائق فهو متصف به سبحانه وتعالى. تمام؟ ليش؟ قطعا، لأنه هذا الكمال الموجود من وين جاء؟ من وين جاء هذا الكمال؟ لابد أن يكون، لابد أن يكون في العلة ما هو أعلى. ولذلك أكو عندنا قاعدة من القواعد المهمة، أكو عندنا قاعدة من القواعد المهمة يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، من القواعد المهمة والتي ذكرها كثير من المحققين من الفلاسفة. بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. شنو بسيط الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الله غير مركب. كل الأشياء، شنو كل الأشياء؟ كل كمال كل كمال موجود فهو في أعلى مراتب الكمال بما لا يتناهى موجود عنده سبحانه وتعالى. فما من كمال موجود هنا، تمام، ما من كمال موجود هنا عند هذه الموجودات الممكنة إلا وهو موجود عند العلة بنحو أعلى وأشرف. طبعا الأشرفية الوجودية والأشرفية الأخلاقية بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الوجود، شوف مثلا الوجود بالنسبة لوجود المعلول، وجود المعلول محدود، فالوجود كمال لو مو كمال؟ كمال الوجود، كمال لو لا؟ فهذا الكمال الذي في المعلول موجود في العلة أم لا؟ نعم، ولكن غير موجود بحدوده، بحدود ما موجود، وإنما كماله هو. مثلا نضرب مثال لذلك، عندي العدد 100، العدد مثلا باب المثال العدد 100، العدد 90 موجود في 100 ولكن موجود بحده، لو كمال 90 موجود بالعدد شو تقولون؟ بعد مو بحده، لأنه التسعين وين مندكة؟ بالمئة. الوجود للمئة، الوجود المن للمئة، لكن هاي التسعين وين موجودة؟ موجودة في المئة، وإلا كيف يكون هذا موجود المعلول وكماله فاقد وش اسمه وعلته فاقدة لمن؟ لهذا الكمال. طبعا هذه من القواعد المهمة اللي هواية كثير من الأمور نستفيد منها في إثبات الواجب سبحانه وتعالى. هذه قاعدة بسيطة الحقيقة، كل الأشياء وليس بشيء منها، بسيطة الحقيقة كل الأشياء، لأن كل كمال موجود بها وليس بشيء منها، يعني وليس أنه بشيء منها من المحدودية، لأن هاي المرتبة الموجودة في هذا المعلول محدودة، والله منزه عن من؟ عن الحد. كمال الوجود وين موجود؟ كمال القدرة وين موجود؟ كمال العلم وين موجود؟ موجود في المعلول، لكن العلم اللي في المعلول شنو؟ محدود، بينما في العلة، وهذا العلم الذي في المعلول عارض عليه، بينما في العلة عينه، شوف القدرة، واضح هذا؟ فعلى سبيل هذا طبعا، وهناك بإضافة هاي القاعدة لعله فيه تجي إن شاء الله في مسألة، طبعا هي في هنا قد يكون تذكر بنحو الإجمال، ولكن هو هذا على أي حال. فالصفات الثبوتية قلنا هي هكذا، اللي هي الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية وبينة. ثم بعد ذلك الصفات السلبية نتركها على صفحة، نجي عندنا تقسيم آخر للصفات الثبوتية، عندنا تقسيم آخر للصفات الثبوتية. هذه الصفات الثبوتية تارة تقسم إلى صفة ذات، وأخرى تقسم إلى صفة فعل، واضح؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذا، صفة الذات تصف بها الذات من دون أن نأخذ ونلحظ أي شيء مع الذات، فإن وجود الذات كاف في انتزاع هذه الصفة، تمام؟ مثل ما علم، حياة، قدرة، واضح؟ الصفات الثبوتية الذاتية، أي أن الذات تتصف بهذا الوصف من دون أن نلحظ أي شيء، نقطع النظر عن أي شيء ونلحظ نفس الذات، نقطع النظر عن أي شيء ونلحظ شني؟ نلحظ الذات. فهذه الذات كافية لأن تتصف بهذا الوصف. من نريد نقول الله سبحانه وتعالى عالم، نلحظ شيء منا حتى نأخذه حتى نصفه بأنه عالم؟ لا. فإن الذات نفس الذات هي شني؟ علم كله، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، حياة كله. هذا اللي يشير به الإمام الصادق عليه السلام إلى أن صفاته عين ذاته. والحال أنك لا تجد هذه القاعدة أبدا، أنت طالع كل هاي الفكر اللي هو في غير الفكر الشيعي، طالع عنده، طالع، هذا موجود يمك وطالع، كل الكتب طالع، معتزلة، أشعرية، أشاعرة، كلهم طالعهم، لا تجد توحيدا حقيقيا عندهم. تمام؟ لأن أنا أسألك هسه، المعتزلة مو قالوا بالتفويض؟ ها؟ قالوا بالتفويض، أنه العلة توجد المعلول وتقول له في أمان الله، بعد ما له علاقة بك. ولذلك يضربون أمثلة لذلك البناء والبناء، أو الأم والطفل اللي تولده، يقولون بلي المعلول إذا أوجدته العلة فإنه لا يحتاج بعد علما، ما يحتاج بعد. هذول ياهم مفوضة. المجبر الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون أن الفعل لا إرادة له، أصلا مسلوب الإرادة، أصلا هذا المعلول مسلوب الإرادة، أبد كل إرادة مائلة. ولذلك لجأوا إلى مسألة الحسن والقبح الشرعي. ليش الأشاعرة لجأت إلى الحسن والقبح الشرعي بخلاف الإمامية؟ قالوا القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه العقل. ليش؟ الأشاعرة فروا لأن المطلب مالتهم ما يقدرون إذا صار مسلوب الإرادة، شلون هنا هذا الفعل في نفسه يكون قبيح، شلون يفعله وتقولون مسلوب الإرادة؟ ولذلك احنا يسمونا بالعدلية. ليش يسمونا بالعدلية؟ لأن المتبنيات اللي عندنا بمدلولها الالتزامي تثبت العدل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة صحيح يقول لك احنا ما نريد نقول أن الله سبحانه وتعالى يفعل الظلم، ولكنهم ابناهم وين يوديك؟ يعني معناه شنو؟ يعني بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى ظلم العباد، بعد صفة العدل تليق به بناء على متبنياته. هذا شوف، هاي المباني مو تتصور. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كتب في نهج البلاغة من روائع ما ذكر في مسألة التوحيد، لم يكتب أحد ولم يوحد أحد بمثل ما ذكروا أبدا. هذا هسه العرب ببابك، روح اطلع شوف الكتب وشوف، بل أكثر من هذا، أن الإمامية تبعا لأئمتهم عليهم السلام أثبتوا أن صفات الواجب عين ذاته. أن الذات بما هي ذات شني؟ عين الغنى. هذا اللي يقول له يا هشام أتنعت ربك؟ قال نعم. قال ما تقول؟ ما بعدين الإمام من يجي يقول له قال قل حياة كله لا موت فيها، ليش قال الإمام حياة كله؟ علم كله لا جهل فيه. يريد يقول بأنه صفاته عينه، بينما راجع أنت المباني الأخرى لمن؟ للمعتزلة وغيرهم، كلهم يقولون أن الصفة عارضة، عارضة على اليمن على الموصوف. فإذا صارت عارضة على الموصوف قبل الذا قبل العروض شنو كانت؟ كانت فقيرة، فقيرة محتاجة. لاحظ، فتشوف أنه هذا التوحيد الحقيقي. ليش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من يقول لشهادة أن كل موصوف غير صفته؟ إذا تقول صفة عارضة هاي الصفة غير الموصوف، شلون تكون هنا؟ زين، هذا الوصف أو الصفة قديمة لو حادثة، هاي العارضة عليه شنو هي في حد ذاتها؟ حادثة. إذا حادثة الذات شلون تكون قديمة؟ إذا قلت قديمة والذات قديمة تعدد القدماء، ولذلك قالوا الأشاعرة بالقدماء الثمانية. شوف الإنسان من يختنق وين يطوشة. قالوا بالقدماء، يعني مو قديم واحد عندك بس الباري عز وجل، ثمان قدماء عندك. فلهذا مولانا تلاحظ بأنه الأئمة عليهم السلام لما فتحوا مجال التوحيد وبينوا للناس، لا تجد ولم تجد ولن تجد أبدا مولانا. تو هذه الكتب روح قلبها كلها، أصلا تلقى توحيد بمثل هذا الموجود اللي أهل البيت عليهم السلام رسموا الأطر مالته العامة والخاصة، مو بس العام، الأطر العامة يعني حدود العامة والخاصة. فلهذا إذن الصفات الثبوتية تنقسم انقساما آخر المن إلى صفة ذات، وهي أن نلحظ الذات بما هي ذات ونقطع النظر عن كل ما سواه فيتصف. ننتزع هذا الوصف، ننتزع علم، قدرة، حياة، في غضون أنه أكو عندنا في قبال ذلك أكو عندنا نسميه صفات الفعل. هذه صفات الفعل من أين تنتزع؟ من مقام الفعل. ليش؟ لأن هذه الصفات متأخرة عن من؟ عن الذات. هذه الصفات متأخرة عن من؟ عن الذات. ليش متأخرة عن الذات؟ لأنه هذه الصفات لابد أن نلحظ أمرا آخر حتى ننتزعه. مثلا عندما نأتي إلى صفة الرازق، تمام، أو الرزاق، ليمتى نقول أن الله سبحانه أحسنت؟ لابد أن أكو ولا يوجد إلا هو وفعله سبحانه وتعالى، ولا يوجد إلا هو وفعله الذي أوجده. فلذلك عندما نلحظ هذا العالم وهذا الرزق الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى على عبده أو على عباده، ننتزع صفة من؟ صفة الرزاق. لكن كل هاي الصفات الفعلية ترجع علما إلى يا صفة، ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة القيومية، ترجع علما إلا هو الحي القيوم، هاي ترجع إلى صفة القيومية باعتبار أنه قلنا أنه إذا صف. هسه يجينا إن شاء الله مسألة التداخل، مبين مسألة التداخل في الصفات، لأنه هذا ترجع إلى صفة قدرة، قدرة، لأنه الله سبحانه وتعالى القادر على الرزق والقادر على القادر على كل شيء، تمام؟ لكن هذه الصفات احنا من نجيها، هذه الصفات اللي هي الموجودة اللي ما يمكن انتزاعها إلا أن يكون شيء آخر نلحظه حتى ننتزع هذه الصفة. هاي شو نسميها؟ نسميها صفة فعل. ولكن هاي صفة الفعل تختلف عن من؟ تختلف عن صفة الذات. واضح هذا؟ فلهذا يقول هسه الشارح، نقرأ إذا أكو فد شيء بخدمتكم. قال: إن الصفات على قسمين، ثبوتية وسلبية. أما الثبوتية فهي أيضا على قسمين، صفات الذات التي يكفي في انتزاعها ملاحظة الذات فحسب، هذه صفة الذات. وصفات الفعل وهي التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير. زين، الغير يا هو؟ يقول: وإذ لا موجود غيره تعالى، يا هو الغير إلا فعله، فعله يعني يا هو فعله، يعني الخلق اللي أوجده، الشيء الذي أوجده، أو ليس هذا فعله؟ فعله. فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام الفعل. فمن الأول هذا الصفة الذات، حياته تعالى وعلمه بنفسه. ليش قال علمه بنفسه؟ لأن يجينا أكو علم في مقام الفعل، أكو عندنا علم في مقام شني؟ فعل، يعني في وجود الفعل نفسه. أما بالنسبة علمه تعالى، علمه بذاته وعلمه بالأشياء قبل إيجادها، هذا يرجع علما إلى العلم، إلى علمه سبحانه وتعالى. وين؟ بذاته. لأن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة هي عين ذاته. الله يعلم بذاته لو ما يعلم؟ ها؟ عتما. يقول: وعلمه بنفسه. ومن الثاني، يعني اللي هي صفة الفعل، الخلق والرزق والغفران والإحياء ونحوهما. طبعا هناك ضابطة أخرى لصفة الفعل تذكر، يقولون هاي صفة الفعل إذا أريد نميزها عن صفة الذات أنه تتصف بضدها لو لا تتصف. يعني يمكن أن نوصف يعني يمكن أن نوصف الذات بضدها أو لا. إذا ما يصير فهي صفة ذات، إذا يصير فهي صفة فعل. مثلا يعني صرنا نقول الله يعلم ولا يعلم، هاي صفة ذات. قادر وغير قادر، لا، صفة ذات. لكن تعال، يرزق ولا يرزق ولا يرزق، أو مثلا يرزق ولا يرزق، يعني أو يميت ولا يميت، يعني هم يميت هذا ولا يموت هذا، يغفر لهذا ولا يغفر، فهي صفة من؟ صفة فعل. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى يغفر للمستغفر ولا يغفر للمذنب لغير المستغفر. هذا اللي تتصف بضدها، اللي يمكن أن يوصف بضدها، هاي يعبر عنها بصفة فعل. أما التي لا يمكن أن يتصف بضدها سبحانه وتعالى فهي صفة ذاته. هذه ضابطة ثانية لمعرفة صفة الفعل عن صفة الذات. يقول: وربما قيل في الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن كل صفة لا يجوز اجتماعها مع نقيضها ولو بالاعتبارين فيه تعالى فهي ذاتية. هاي اللي هسه قلنا، يعني ما يمكن أن يتصف بضدها. وكل صفة يجوز اجتماعها مع نقيضها فهي فعلية، مثل من؟ كالغافر، فإنه تعالى غافر بالنسبة إلى المؤمنين ولا يكون كذلك بالنسبة إلى من؟ المشركين. فهي صفة من؟ صفة فعل. ليش؟ لأنه يمكن أن يتصف بضدها، يغفر لمن يشاء ولا يغفر لمن لا، مثلا هذا اللي إذا ما شاء ذاك اللي هو العبد، واضح؟ يقول ولا يكون كذا، ثم إن هذا الدور واضح شلون؟ هذا هسه عرفنا صفة الذات صفة الفعل. ثم إن الصفات الثبوتية الذاتية تكون من الصفات الكمالية، اللي صفة الذات إن صفات المن تنقسم صفات الواجب تعالى إلى ثبوتية كمالية وإلى شيني سلبية. يقول ثم إن الصفات الثبوتية الذاتية تكون من الصفات الكمالية لأنها كمال للذات دون الصفات الفعلية، فإنها متأخرة رتبة عن من؟ عن الذات، فلا تصلح لأن تكون كمالا له. نعم هي ناشئة مين؟ هي ناشئة عن كمال ذاته تعالى كما لا يخفى. ليش؟ لأنه حتما أكو فالصفة موجودة عنده، واضح؟ هي اللي نشأت من خلال شيني هذه الموجودات، صفة القدرة مثلا، صفة القدرة قادر على الرزق، قادر قادر قادر، ولكن القدرة صفة ذات، لو صفة فعل صفة ذات. وكيف كان فقد ذكر المتكلمون، هذا اللي يقول هنا أنه تعالى عالم قادر مختار حي مريد مدرك سميع بصير قديم أزلي باق أبدي متكلم وصادق، ولكن من المعلوم اللي يريد يحصرها، ولكن من المعلوم أن الصفات الثبوتية لا تنحصر في ذلك. ليش تقولون 8 10؟ واضح؟ بل تزيد عن 1000 و1000 كما يدل عليها الكتاب والسنة والأدعية المأثورة كالخالق والرب، واضح؟ فإذا ليش تحصروها؟ أي كمال لائق به سبحانه وتعالى فهو يتصف به، ولكن يتصف به بنحو أعلى وأشرف. خب ما هو الدليل على الاتصاف بالكمال؟ يقول هذا بعد الدور ذكرناه، واضح الدليل، ولكن مع ذلك نقول لكم الدليل الإجمالي على اتصافه بالصفات الكمالية. ليش؟ إنه تعالى كمال مطلق، واضح؟ وصرف الوجود وكل الوجود، تمام؟ والكمال المطلق وصرف الوجود لا يمكن أن يسلب عنه كمال وجودي قط، لأن أنت قلت مطلق صرف، إذا صرفه مطلق بعد إلى حد، لأن الحد جهة عدمية فلا حد له، وإلا لزم الخلف في إطلاق الكمال وصرفيته. وأما الصفات السلبية فهي كل صفة لا تليق بجنابه تعالى ولا تنحصر، أم أيضا لا تنحصر فيما ذكر في علم الكلام والفلسفة من أنه تعالى ليس بمحدود ولا بمركب وليس بجسم ولا مرئي ولا جوهر ولا عرض ولا يكون في جهة ولا يكون متقيدا بحد، هاي اللي ذكروهين، تمام؟ وشرط ولا يصح عليه اللذة والألم، اللذة والألم لشيء فعل متحرك، ولا ينفعل عن شيء ولا يكون له كفؤ ولا شريك وليس بمحتاج إلى غيره لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يفعل القبيح ولا يظلم، لأن ذولا يقولون القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، ذولك الشارع، ولا يفعل القبيح ولا يظلم وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بجنابه تعالى. خب ما هو الدليل على تنزيهه؟ يقول نفس الكلام مثل ما قلنا لك بالإثبات، إثبات الكمال شنو؟ أنه مطلق، واضح؟ مطلق صرف، فالمطلق والصرف يقتضي شنو؟ أن يكون له كل كمال. إهنانة يقول لا، هو نفس الكلام، هو واجب الوجود، هو صرف، هو مطلق، فشلون تكون هاي يتصف بالأمور السلبية؟ ليش؟ لأن الأمور السلبية نقص، نقص عدم، جهة عدمية ونقص، شلون اتصف بها؟ وانت فرضت صرف وفرضت مطلق. يقول والدليل الإجمالي على تنزيهه تعالى عنها هو ما عرفت من أن المبدأ المتعال واجب الوجود ولا حد ولا نقص ولا حاجة له، بل هو عين الغنى والكمال، وكل هذه الصفات من التركيب وغيره نقص وحد وحاجة وعجز، كلهن ذني لا سبيل لها إليه تعالى، وتكون مسلوبة عنه، ونفيها عنه تجليل له تعالى. ولذلك سميت شنو هذه الصفات؟ جلالية، لأن الذات يتجلى عن هذه، ولذا سميت هذه السوالب بالصفات الجلالية. كما أن الصفات الثبوتية الذاتية الدالة على كمال الذات تسمى بالصفات الكمالية. أحسنتم، لا فرق. ثم إن هذه الصفات ترجع بعضها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.